عمان وآل أحمد. ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن السورة المباركة التي بين أيدينا سورة البقرة ذكرت صفات خمس للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقد تحدثنا عن الصفات الثلاث الأولى: الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة والإنفاق. ويبقى أن نعيش أسرار التعابير القرآنية ودقة المفردات القرآنية المباركة، فإن القرآن الكريم يعبر بكلمة الإقامة عندما يذكر الصلاة، يقيمون الصلاة، ولم يقل يصلون أو يؤدون الصلاة مثلا إلا في بعض الموارد القليلة كقوله فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، أو في قوله إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، وفي قوله تعالى في سورة الأعلى وذكر اسم ربه فصلى، وفي سورة العلق أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أما في غير هذه المواضع فإننا نجد عشرات الموارد في القرآن الكريم قد ذكرت الإقامة للصلاة، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. والتعبير بالإقامة تعبير له دلالاته وإيحاءاته الرائعة، ذلك لأن معنى إقامة الشيء كما يقول الراغب الأصفهاني في مفرداته توفية حقه. قال تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، أي توفون حقوقهما بالعلم والعمل. يقول ويقول الراغب في مفرداته ولم يأمر تعالى بالصلاة حيثما أمر ولا مدح به حيثما مدح إلا بلفظ الإقامة، تنبيها أن المقصود منها توفية شرائطها للإتيان بهيئتها. وأما قوله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فإن هذا من القيام لا من الإقامة، كما في قوله تعالى رب اجعلني مقيم الصلاة، فهنا مقيم من الإقامة للصلاة التي هي توفية شرائط الصلاة وحقوق الصلاة ومفردات الصلاة. أما وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فإن هذا من القيام لا من الإقامة. ولهذا نجد أن هناك فرقا بين أداء الصلاة وإقامة الصلاة، فليس جميع الذين يؤدون الصلاة يقيمون الصلاة، وذلك لأن الكثير من الذين يصلون يعيشون الغفلة عن صلاتهم، فإن كثيرا من المصلين يصلون ولكن لا يدرون لماذا يصلون وما تصنع الصلاة بأرواحهم وأنفسهم، وما هو تأثير الصلاة في شخصيتهم وفي حركتهم. ولهذا تكون صلاتهم لا قيمة لها، كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وآله: نقر كنقر الغراب. إننا إذا تدبرنا موارد الصلاة في القرآن الكريم ندرك معنى إقامة الصلاة التي أرادها الله سبحانه وتعالى في قوله: يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فإن الإقامة لا تتحقق إلا بالخشوع أولا، وفي ضبط شخصية الإنسان المؤمن ثانيا، الذين هم عن صلاتهم الذين هم في صلاتهم خاشعون. القرآن هنا يصف المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فجعل الخشوع في الصلاة من حدود الإيمان وعلائم الإيمان. فكل من لم يكن خاشعا في الصلاة فهو خارج عن زمرة أهل الإيمان، طبقا لما قاله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وحقيقة الخشوع عبارة عن الخضوع التام الممزوج بالحب أو الخوف من الله سبحانه وتعالى. ولهذا هناك فرق بين أن تعيش أداء الصلاة وبين أن تعيش الإقامة للصلاة. ولهذا فإننا نرى في سورة المعارج قد استثنت المصلين من حالة الهلع في الشخصية، وظاهرة الهلع هي من الظواهر الملازمة للطبيعة الإنسانية والطبيعة البشرية التي تعيش الخوف والقلق والارتباك وعدم التوازن في الشخصية، حتى أن القرآن الكريم يقول: إن الإنسان خلق هلوعا، يعني الإنسان بطبيعته بتكوينه يعيش الهلع ويعيش الارتباك ويعيش القلق في الشخصية. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ثم تعدد ثمانية مواصفات لهؤلاء المصلين الذين يمكنهم أن يتخلصوا من ظاهرة الهلع التي هي من الأمور الملازمة للطبيعة الإنسانية، كما هو ظاهر الآية المباركة: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. فترى أن هذه الصفات ابتدأت بالدوام على الصلاة وانتهت بالمحافظة عليها. ولهذا ترى أن هذه الصفات بين المحافظة وبين الدوام على الصلاة، ترى هناك ستة مواصفات لهؤلاء المصلين تتعلق بالأمور الاجتماعية، تتعلق بالعطاء، تتعلق بحفظهم للوعد والعهد وللأمانة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ولهذا ترى أن الذي يصلي يقيم الصلاة، يقيم ما تستوجبه الصلاة عليه من مفاهيم وأفكار، وما يقوله في الصلاة، وما يعاهد الله سبحانه وتعالى عليه من خلال ركوعه وسجوده وقراءته في الصلاة. فترى أن الذين استثنوا من الهلع في الشخصية، من القلق في الشخصية، هم الذين يقيمون الصلاة وليس يؤدون الصلاة فحسب. هذا هو التعبير الأول في الآية المباركة، يقيمون الصلاة. ونقف على التعبير الثاني في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، والتعبير هو مما رزقناهم، تعبير له دلالاته وإيحاءاته أيضا، وهذه الدلالات والإيحاءات هي أولا يدل على شمولية العطاء والإنفاق، فإن العطاء لا يقتصر على الأموال كما يتبادر من كلمة الإنفاق، بل العطاء والإنفاق يتعلق بجميع ما رزق الله سبحانه وتعالى الإنسان من قوى وطاقات وإمكانيات. فهناك إنفاق العلم، وإنفاق الجهد، وإنفاق الوقت، وإنفاق الجاه، فلا يقتصر الإنفاق على الأموال فقط. ورد في تفسير العياشي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، قال ومما علمناهم يبثون. وورد في المعاني عنه عليه السلام في الآية ومما علمناهم يبثون وما علمناهم من القرآن يتلون. ومن الطبيعي أن الإمام الصادق عليه السلام لا يريد أن يحصر مدلول الآية في إنفاق العلم، لأن مجال هذه الآية اللغوي أوسع من ذلك، ولأن الآيات القرآنية الكثيرة الواردة في أمثال هذا السياق ظاهرة في المال أو فيما هو أوسع من المال. ولكن الظاهر أنه عليه السلام يريد الإيحاء للذين يفهمون منها المال أنها تشمل العلم كأسلوب من أساليب التوجيه للآخرين الذين يملكون العلم ولا يبثونه في من يحتاج إليه، وذلك بالتأكيد على أن ذلك يعتبر إحدى السمات البارزة للشخصية الإيمانية من خلال سعة المدلول القرآني. من هذا المنطلق فإن قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون يشمل جميع أنواع الإنفاق والبذل والعطاء. أما الإيحاء الثاني الذي يعطيه تعبير ومما رزقناهم ينفقون هو أن يستشعر الإنسان بأن هذا الإنفاق وهذا العطاء هو بالحقيقة من رزق الله سبحانه وتعالى، ولهذا يشعر بأن العطاء وظيفة ومسؤولية، فما يعطيه ليس ملكا ذاتيا له وإنما هو رزق من الله، وهذا الشعور يمنع الإنسان من أن يقع في المن والأذى عندما يعطي. ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، في سبيل الله هو من رزق الله سبحانه وتعالى، لا يمن على الآخرين ولا يرى نفسه بأنه قد أعطى كثيرا وبذل كثيرا وأنفق كثيرا، بل أن ما أعطاه هو من رزق الله ومما رزقناهم ينفقون. هذا الإيحاء الثاني الذي يعطيه التعبير القرآني، ومما رزقناهم ينفقون. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. أقدم لكم وبكل سرور استعراضاً لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. رافقونا. بعد هذا الاستعراض في الساعة 12:18 يأتيكم برنامج من المكتبة الإيرانية. مع الصادقين في الساعة 12:35، أما عند 12:51 يقدم لحضراتكم برنامج نور وبلاغة. قسم الأخبار ونشر موجز للأنباء على مدى 5 دقائق في الساعة 1 تماما. المحاضرة الإسلامية يلقيها على مسامعكم سماحة السيد منير الخباز في الساعة 1:05. نعود لقسم الأخبار في الساعة 2 على مدى 25 دقيقة، وحصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة تقدم لحضراتكم عند 12:27. نشر موجز للأنباء في الساعة 3 تماما. صفحات من التاريخ تستمعون لها عند 3:08. على الهواء مباشرة في الساعة 3:15، وعلى مدى 45 دقيقة، فلسطين اليوم. شكرا لكم أحبتي، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا الأكارم أينما كنتم، تحية الإيمان والإسلام تقبلوها منا في محطة أخرى من برنامجكم من المكتبة الإيرانية، نتوقف من خلالها لنستشرف الجديد في عالم الكتب والروائع الإيرانية التي جادت بها المكتبة الإيرانية. كونوا معنا.
مستمعينا الكرام، رواية خالي العزيز نابليون للكاتب الإيراني إيراج بزشكزادة هي رواية اجتماعية كوميدية بامتياز، تندرج تحت أدب الكوميديا السوداء، حيث تعنى بمناقشة قضايا هامة عميقة وأحيانا مفجعة، ولكن بشكل خفيف غير صادم. كتبت الرواية بأسلوب ساخر سلس ممتع، من دون أن تدخل في خضم تفاصيل معمقة تخرج بها عن تصنيفها، تاركة عملية التقاط التفاصيل وفهمها وهضمها إلى القارئ تماما، مثلما يحدث في حياتنا، حيث نمر بمواقف لا حصر لها، فإما أن نتأملها وإما أن نمر عليها مرور الكرام. إنها الحياة بشكل أولي، مجرد أحداث وتفاصيل دون تأويل.
رواية خالي العزيز نابليون نشرت عام 1973 قبل انتصار الثورة الإسلامية، ومن أسباب نجاحها الغوص في خبايا المجتمع في عهد الشاه وخاصة الريفي، من خلال عرض طقوس المجتمع ونقد الفكر الأرستقراطي والفكر الطبقي بشكل هزلي فكاهي ساخر، فضلا عن سخريتها من فكرة نظرية المؤامرة التي كان نظام الشاه يتبناها لحماية نفسه من التداعي والسقوط.
يعرفنا الكاتب إيراج بيزشكزادة في روايته الواسعة الانتشار هذا خالي العزيز نابليون ببطله الخالي العزيز بصفته كبير عائلته المحافظة ومسير أمورها وحافظ شرفها، عدا عن أنه قائد عسكري فذ خاض حروبا عنيفة وشرسة ضد قطاع الطريق والبريطانيين، ولكن هذه الحروب كما سيتضح سريعا مجرد معارك وبطولات وهمية صنعها الخال العزيز في مخيلته الخصبة التي رسخت في ذهنه فكرة متخيلة مفادها أنه ضحية محتملة للبريطانيين، قبل أن يتطور وهمه هذا ليلغي الاحتمال ويحل محله قناعة راسخة بأن البريطانيين يحيكون مؤامرة ضده بهدف الثأر منه نظرا لما ارتكبه بحقهم في معاركه المتخيلة.
نعم، أراد الخال العزيز أن يصنع لنفسه عبر حكاياته هذه مكانة استثنائية بين أفراد عائلته، وأن يرسخ أيضا صورته باعتباره رجلا وطنيا حارب البريطانيين وأذلهم خلال سنوات خدمته العسكرية التي كان فيها مجرد جندي برتبة هزيلة، ولكنه قدم نفسه لعائلته وللآخرين بصفته قائدا عسكريا من طراز نابليون الذي كان شديد الافتتان به، لدرجة أنه ساوى معاركه المتخيلة بمعارك بونابرت وربط مصيره بمصيره باعتبار أنه كان أيضا عدوا للبريطانيين، ليطلق عليه صغار عائلته ساخرين الخال نابليون. ومن هنا تحديدا جاء عنوان الرواية التي تعج بشخصيات مختلفة مستقلة لها كيانها وهواجسها وأحلامها، ولكنها متصلة بشكل مباشر بالخال العزيز وبطولاته الوهمية.
وبينما نجد أن هذه البطولات والمعارك غدت عند عائلته مصدرا للتندر والسخرية والضحك، نعين بالمقابل على الطرف الآخر كيف صارت بالنسبة إليه كابوسا لا نهاية له، بعد أن خلقت عنده نوعا من البارانويا، أي جنون العظمة، ألغت الحدود القائمة بين الخيال والواقع، ليبدأ الخال العزيز حياة جديدة تهيمن عليها فكرة أنه بات هدفا للبريطانيين الذين أحاطوه بجواسيس ينتظرون الفرصة المناسبة للتخلص منه.
نعم، وتحول البارانويا شجاعة الخال العزيز المتخيل هذه إلى خوف واقعي تغذيه مخيلته ووساوسه التي أخذت منحا مختلفا بإقامة رجل هندي وزوجته البريطانية بالقرب من منزله، إذ اعتقد أنهما قطعا جاسوسان بريطانيان، بالإضافة إلى نشوب الحرب العالمية الثانية ودخول القوات البريطانية خلالها إلى إيران، لتبلغ هذه الوساوس ذروتها ذلك أنه كان على قناعة بأن الغاية من دخول البريطانيين هو الوصول إليه والتخلص منه لتأخذ مأساته حينها مسارا أشد بؤسا. عززته التصرفات الكوميدية لزوج شقيقته الذي أراد استغلال حالته النفسية للثأر منه، أو بجملة أكثر دقة لجعله أضحوكة داخل العائلة وخارجها أيضا، بغية الانتقام منه على سخريته المتكررة من نسبه وأصوله.
مستمعين مستمعاتنا، تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، إذ نتوقف عند رواية خال العزيز نابليون لكاتبها إيرج بيزشكزادة.
نعم مستمعين الأفاضل، في رواية الخال العزيز نابليون للكاتب إيرج بيزشكزادة نرى أن زوج شقيقة الخال العزيز يتظاهر بأنه يصدق حكايات الخال وبطولاته الوهمية بغية السخرية منه، ثم بدل موقعه ليتحول من مجرد مستمتع إلى ما تنتجه مخيلة الخال العزيز إلى شريك في تخصيبها وتغذيتها، إذ أكد له بدائل من صناعته وتدبيره أن هدف البريطانيين من دخولهم إيران هو التخلص منه، وأن عليه عقد تحالف مع هتلر لمواجهة هذه المؤامرة المحاكة ضده، ثم عرض عليه أن يكون وسيطا ينقل الرسائل بينه وبين هتلر الذي أرسل له حارسا لحمايته، أو هكذا أوهمه زوج أخته، ذلك أن الحارس مجرد منظف أحذية جلبه بنفسه ووضعه أمام منزل الخال العزيز، الذي أدرك ما إن اختفى الحارس المتخيل أن البريطانيين مطلعون على تفاصيل حياته بشكل كامل، وأن كل ما عليه فعله هو انتظار نهايته فقط.
أيها الأكارم، إن اللقاء أو التقاطع بين شخصية إيرج بيزشكزادة وشخصيات الروايات الأخرى المماثلة من هذا النوع يكمن في التعامل مع الخيال وتوظيفه أيضا لصناعة واقع بديل متخيل ليس من الضرورة أن يكون أفضل. والتقاطع هنا لا يشمل الأحوال والظروف التي دفعت الشخصيات باتجاه استثمار الخيال بهذه الطريقة، وإنما في الفكرة نفسها، فكرة توظيف الخيال سلبا، بالإضافة أيضا إلى المصير الذي انتهت إليه هذه الشخصيات وهو الموت.
نعم مستمعينا الكرام، قدم إيرج بيزشكزادة نفسه في رواية خالي العزيز نابليون بصفته حكواتيا متقنا لصنعة الحكي ومتمكنا من أدواته بمعزل عن الخال العزيز ووساوسه، قادرا في الوقت نفسه على إمداد حكايته بدفعات هائلة من الفكاهة والكوميديا غير المصطنعة، وجعل الأزمات والمشاكل التي تصادف شخصيات العمل فرصة للتنذر والضحك، والملفت أن هذه الأزمات نفسها بدت في روايات إيرانية أخرى، خصوصا روايات ما قبل انتصار الثورة الإسلامية، أي في عهد حكم الشاه، سببا لأجوائها القاتمة والكابوسية، مما يجعل من العمل مفاجئا لمن تعرف إلى إيران عبر تلك الروايات. فما تقدمه رواية خالي العزيز نابليون هو صورة مغايرة كليا لمجتمع يعرف بعادات وتقاليد محافظة، حولها بيزشكزادة هنا إلى مصدر للكوميديا التي قدمها على مدار أكثر من 700 صفحة ببراعة ساحرة.
ويمكن أن نضيف هنا أن ما فعله الخال العزيز فعله النظام الدكتاتوري المستبد في عهد الحكم الشهنشاهي، وهو بناء أسطورة متخيلة وهمية خاصة بها، وخلق عدو مفترض لا وجود له، تروج أنه يهدد وجودها. وإذا كان الخال العزيز أراد من أساطيره أن تبوأ مكانة استثنائية داخل عائلته وفي محيطه تمكنه من لعب دورا استثنائيا في حياة أفرادها، فإن ما كان يريده النظام الدكتاتوري في عهد الشاه كان مستمدا غالبا من أساطيره ونظرية المؤامرة الخاصة به، وهو تبرير أفعاله وفضائعه وممارساته بحرية واسعة يتيحها الظرف الطارئ القائم على فكرة متخيلة وهمية، ثمة عدو ومؤامرة تهدد وجودنا.
كل الشكر والامتنان أيها الأعزاء على كرم المتابعة. كونوا بانتظارنا في جولتنا القادمة بين عالم كتب وإصدارات المكتبة الإيرانية المعاصرة. في أمان الله وحفظه.
إلى اللقاء.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟ بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
من كتب زعماء الدنيا يدعوهم لإله أوحد؟ من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد؟
من كتب زعماء الدنيا
يدعوهم لإله أوحد؟
من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد؟
من وفى عهد مخالفه إلا نور الله محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
هاتوا إن شئتم سيرته واستدعوا الأيام لتشهد. سترون نبيا من حب بالقيم السمحى يتعبى.
هاتوا إن شئتم سيرته
واستدعوا الأيام لتشهد.
سترون نبيا من حب بالقيم السمحى يتعبد.
وتعيش وقفة إجلال لنبي الإسلام محمد.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
هل من بشر
مثل محمد؟
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من لوامع الصادقين ومشاهيرهم شاعر الولاء ومادح أهل البيت وراثي أهل البيت العلامة الكبير الشيخ قاسم محي الدين قدس الله نفسه الزكية، وهذا العالم الجليل من العينات الزاكية في حوزة النجف الأشرف، وطبعا هو من مواليد الحلة الفيحاء في العراق عام 1314 هجرية، ونشأ هناك في جو علمي وشب على المعرفة وحب العلم، وانتقل إلى النجف الأشراف وأصبح من طليعة فضلاء الحوزة العلمية بجوار أمير المؤمنين سلام الله عليه. صار الشيخ قاسم محي الدين من التلاميذ البارزين للمرحوم النائيني على الله مقامه، وكذلك السيد أبو الحسن الإصفهاني قدس الله نفسه. ويعتبر الشيخ قاسم محي الدين في الحوزة العلمية في النجف الأشراف من فقهاء النحو واللغة، يعني نال إعجاب رجالات الحوزة والأساتذة بعد أن ألف كتابه اللغوي بداية المهتدي وهداية المبتدي، كتاب رائع وراقي، وبالنسبة إلى سبكه وطريقته لم يسبقه أحد. أما على الصعيد الفقهي له حاشية على الرياض وحاشية على كتاب الكفاية للمرحوم الآخن، وهكذا في المجالات الأخرى، يعني باختصار أكثر من 30 مؤلف، ولا أعرف هل نشرت بكاملها أم لا، لأن المرحوم الشيخ علي الخاقاني صاحب كتاب شعراء الغري كان يقول، يعني هو حدثني بأن للشيخ قاسم محي الدين مكتبة مهمة في النجف الأشراف وغنية بكثير من المخطوطات والمصادر المهمة، ولا نعرف يعني كيف انتهى مصيرها، ولكن كما ذكر لي جعفر الخليلي أو حتى في هكذا عرفتهم أنه باع المكتبة في الأواخر لتغطية نفقات علاجه في الخارج، كما باع بيت الرجل يعني من أجل أن يتعالج في الخارج. الشيخ قاسم محي الدين رحمه الله على الصعيد الأدبي اشتهر بالعالم العروضي، شلون مثلا الخليل ابن أحمد الفراهيدي اشتهر بعالم العروض، كذلك الشيخ قاسم محي الدين كان معروف في الأوساط الأدبية بالنجف الأشراف بأستاذ العروض، وقد مارس الشعر من أيام شبابه، ولو أنه في الأوائل والبدايات كان ينظم بالغزل ومثلا النسيب ومن هذا القبيل، لكن في الأواخر اقتصر بنظمه الشعر في آل البيت فقط، ورثائهم وتبيان فضائلهم، ولذلك أنا أدرجته مع الصادقين في الواقع متأثرا بهذه الجنبة في ترجمة حياة هذا العالم الجليل. أنا رأيت ديوانه ذات مرة اسم الشعر المقبول جزئين، طبع في النجف الأشرف قديما، ولا أعرف هل أعيد طبعاته أم لا. وطبعا هو له دواوين أخرى كانت مخطوطة، يذكر هذا جعفر الخليلي، والسيد الأمين رضوان الله عليه في كتابه الأعيان يذكر بأن له مجموعة قصائد شعرية في الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه تسمى بالعلويات العشر. زين، أما على صعيد سلوكه الشخصي، الشيخ قاسم محي الدين رحمه الله كان وقورا رغم حبه للدعابة، وكان ولوع بقضاء حوائج الناس، كان يسكن لفترة في مدينة الهاشمية بجوار مرقد القاسم بن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، وكان له هناك ديوان عامر بالضيوف وأصحاب الحوائج. ثم سافر، قام بسفرة إلى لبنان، وجرت له هناك لقاءات ومساجلات أدبية وشعرية كانت تنشرها آنذاك مجلة العرفان اللبنانية، فكان إلى باع طويل في بعض العلوم القرآنية، وقد نشر كتابه المفيد والذي ترك له أثرا كبيرا في المكتبة الإسلامية آنذاك، وهو كتابه المسمى بالبيان في غريب القرآن، وكان كتاب جدا نافع لا يستغني عنه لا العالم ولا الخطيب ولا الكاتب، كتابه البيان في غريب القرآن، هذا يعتبر الكتاب من النتاج الراقي لحوزة النجف الأشرف. في معظم المناسبات كان هو يساهم بمقاطع أدبية جميلة، مثلا من شعره لما قام رجل من أهل الخير اسمه أبو فريد، أنا ما عرفت أبو فريد منه لكن هو يبدو من أهل الخير، هذا أبو فريد اتبرع بتجديد الباب الثاني للصحن الحيدري الشريف، كان أمام سوق الكبير بالنجف بابان للصحن الحيدري، الباب الكبيرة وباب صغيرة تسمى باب العبايتشية، وتشتهر أيضا بباب مسلم ابن عقيل سلام الله عليه. فهذا أبو فريد تبرع بتجديد الباب يا سنة 1371 هجرية، 60-70 سنة قبل، فتم تجديد هذه الباب، وباب جميلة، وهذا أبو فريد أنفق يعني مال وفير، فنظم العديد من أدباء النجف الأشرف في ذلك شعرا، ومنهم الشيخ قاسم محي الدين نظم، شي يقول إن بابا أبو فريد بناه لفريد في مجده المستطيل، زان فيه صحن الإمام علي، عصمة اللاجئين مأوى الدخيل، فهو باب النجاة تدخله تفلح، فتحته يد الكريم النبيل، وإذا شئت أن تحليه باسم سمه باب مسلم بن عقيل. إلى الآن على الكاشي باب مسلم بن عقيل، هي معروفة باب العبايشية شعبيا. رحم الله شيخ قاسم محي الدين، هذا كان أيضا مساهمته في هالمناسبة. ولا يفوتني أن أذكر بأن له قصيدة للشيخ قاسم محي الدين رائعة في الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل التحية والسلام، يذكرها السيد محسن الأمين في كتاب الأعيان، يقول نظم هاي القصيدة طويلة الشيخ قاسم محي الدين، ومن جملتها يقول بطل الحرب، يتكلم عن أمير المؤمنين روحي له الفداء، بطل الحرب في مواقف صفين مبيد القروم بالمشرقية، هو نبراس أحمد في جلال. أنا اللي أتصور بالمشرفية، مشرفية يعني السيوف، بطل الحرب، ولعل المشرقية سيقصد معنى آخر، بطل الحرب في مواقف صفين مبيد القروم بالمشرفية، هو نبراس أحمد في جلال، ما أحيلا جلاله والهوية، وملاك الناسوت منه وهيولاه نور الحضائر القدسية، عجز الفكر عن حقيقة ذاك الحد فيه وجوهر الماهية. يعني يريد يقول بأن شخصية الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عميقة الغور، لا يستطيع أحد أن يلم بأبعادها وحدودها. للشيخ قاسم محي الدين مساهمة أيضا أدبية رائعة، دافع فيها عن من؟ عن الشهيد الحر الرياحي. تعلمون بأن هذه قضية دار حولها لمدة طويلة جدل، فشنو بأن الحر حتى يعني أيام بدايات حياتنا بعض العلماء كان ما يزور المختار والحر، عنده فد على أي حال مؤاخذات أو تصورات، وهذه حتى الشعراء حتى الأدباء و فالشيخ قاسم محي الدين نظم من بعض مقاطعه يدافع عن الحر الرياحي في قصيدة حلوة من جملتها، طبعا الوقت في البرنامج ما يسع، لنعم الحر حر بني رياحي، صبور عند مشتبك الرماحي، ونعم الحر إذ واسى حسينا فجاد بنفسه عند الصياح، لقد ربح الأولى نصروا حسينا وفازوا بالهداية والصلاح. بالنهاية هذا العالم الجليل والأديب الموالي لأهل البيت شيخ قاسم محي الدين توفي في النجف الأشرف عام 1376 بعد مرض عضال اضطر فيه أن يسافر إلى فيينا لإجراء عملية جراحية، وذكرت بأن تغطية سفرة يعني نفقة سفرة، باع بيته باع مكتبته وعاد، ولكن المرض عاوده ملحا عليه بالرحيل، وبوفاته انهار آخر بيت من بيوت النجف الأشرف التي عرفت ببيوت النحو والفقه والأدب والتفسير في ذلك الجيل المشرف، وقد وغي الثرى بجوار أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأقيمت له الفواتح، وشعرت الحوزة بفراغ هائل تركه رحيل هذا العالم الجليل الشيخ قاسم محي الدين، تغمده الله بواسع رحمته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ترك الذنب أهون من طلب التوبة. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج نور وبلاغة.
قال إمامنا سيد الوصيين وأمير المؤمنين عليه السلام: عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب، ويفوته الغنى الذي إياه طلب، فيعيش في الدنيا عيش الفقراء، ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء.
تحية طيبة نستقبلكم بها وأنتم ترافقوننا في هذه الجولة القصيرة في الرحاب النيرة لكلام أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين. والحديث العلوي الذي افتتحنا به لقاء اليوم هو من أبلغ ما قيل في الذم غير المباشر للبخل والبخلاء وبيان سوء عواقبهم، ونمهد للاستنارة به بالإشارة إلى أن من خصائص كلام ومواعظ أهل بيت النبوة المحمدية عليهم السلام هي كونها تحفظ حرمة وكرامة أصحاب الأخلاق السيئة وتثير فيهم ما يدفعهم إلى التخلي عنها، وهذا ما نلحظه في الحديث العلوي المتقدم. فأمير الكلام الوصي المرتضى عليه السلام يعرض مساوئ البخل بأسلوب التعجب، وهو أسلوب يتضمن خطابا تكريميا للبخيل، إذ يعني مخاطبته بما مؤداه: إنك عاقل فكيف تغفل عن هذه المساوئ التي يشتمل عليها البخل؟ مستمعين الأفاضل، وبأسلوب التعجب الذي يشتمل على تكريم المخاطب بامتلاكه للعقل، يثير سيد الوصيين عليه السلام لدى البخيل نوازع التفكير والتدبر في التبعات السيئة للبخل دنيويا وأخرويا، ونلاحظ هنا أيها الإخوة والأخوات وضوح الموعظة العلوية في بيان تبعات البخل بصورة بليغة تجعل كل عقل سليم يحكم بسوءها وتناقضها مع المنطق السليم. فالإمام علي عليه السلام يصور حال البخيل كحال من يتوجه نحو العدو الذي يهرب منه دفعا لخطره. وهنا نلتقي بإشارة للعلة التي يمكن تسويغها للبخل، وهي علة خوف الفقر، أي أن الإمام عليه السلام يعطي أولا للبخيل تسويغا يمكن عقلا القبول به، ثم يفند هذا التسويغ بالإشارة البليغة إلى أن العقل لا يرضى بهذا التسويغ، لأن البخل يستجلب حقيقة الفقر على صاحبه بدلا من أن يدفعها عنه. ثم يبين أمير البلغاء علي المرتضى عليه السلام العلة الثانية التي يمكن تسويغ البخل بها عقلا، ويبين بالأسلوب البليغ نفسه رفض العقل لها، وهي علة طلب الغنى. فالبخيل يبرر بخله بأنه وسيلة للغنى، لكن الواقع يشهد بأنه لن يحصل بالبخل على الغنى، لأنه ببخله لا يستفيد من نعمة امتلاك الأموال التي يتمتع بها الأغنياء، فهو غني في الظاهر وفقير في الواقع. ويختم مولانا أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام موعظته بتحذير من السقوط فيما سقط فيه البخيل، إذ يبين عليه السلام مفارقة يأباها كل عقل سليم، وهي أن البخيل يخسر في الواقع الدنيا والآخرة معا، إذ لا يتمتع كما يتمتع الأغنياء بثروتهم، لكنه يحاسب على هذه الثروات في الآخرة كما يحاسب الأغنياء. أعذنا الله وإياكم من البخل ومساوئه. وبهذا ينتهي لقاء اليوم من برنامج نور وبلاغة. مسك ختامه أيها الأعزاء استنارة ثانية بنص حديث هذا اللقاء، وهو قال إمامنا سيد الوصيين وأمير المؤمنين عليه السلام: أعجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب، ويفوته الغنى الذي إياه طلب، فيعيش في الدنيا عيش الفقراء، ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء.
لا تأمن الدهر الصروف فإنه لا زال قدما للرجال يهذب، وكذلك الأيام في غدواتها مرت يذل لها الأعز الأنجب. فدع الصبا فلقد عداك زمانه، و وازهد فعمرك منه ولا الأطيب ذهب الشيء.